بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فبعد حمد الله وشكره نشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرع الوزارة بالمدينة المنورة العناية بهذا الموضوع وهو اللغة العربية، لغة القرآن والبيان، من خلال هذا البرنامج الذي نساهم فيه بمعونة الله تعالى بكلمة بعنوان أثر العلم باللغة العربية في فهم القرآن الكريم. وسيكون الحديث عن هذا الموضوع في محاور. المحور الأول: أهمية اللغة للإنسان. لا شك أن لكل أمة مقومات عظيمة تعتز بها وتحافظ عليها، ترى فيها ثباتها وبقاءها واستقرارها ونماءها، وتعتبرها مكونا من مكوناتها، وإن من تلك المكونات وتلك المقومات العظيمة اللغات. فاللغة مقوم ثبات عظيم للأمة وإرث حضاري متوارث لها ووعاء من أوعية ثقافتها، لذا تحافظ عليه الأمم التي تعتز بنفسها وتسعى لفرض ونشر ثقافتها وإيجاد بصمة للحياة بها. فلغتها الرسمية في بلادها بها ترسم خططها ومناهجها في الحياة، وبها تنشر ثقافتها وتبين عن نتاجها وصناعتها. فانظروا عباد الله مثلا إلى الرومان المسمون بالإنجليز، لما اقتبسوا من الإسلام وحضارته العظيمة التي فتق المسلمون الأوائل أكمامها وصقلوا وطوروا ما وصل إليهم من علوم غيرهم، فتلقى ذلك الرومان، تلقوه من المسلمين وصاغوا تلك العلوم والمعارف الإسلامية بلغتهم الإفرنجية، وتهيأت لهم سبل الحياة والحضارة والتقدم والرقي المادي. كيف اعتزوا بلغتهم الإنجليزية ونشروها في العالم من خلال ما صاغوا من علوم أو أنتجوا من صناعات، من خلال ما ألفوا من علوم أو أنتجوا من صناعات؟ على إثر هيمنتهم واستغلالهم واستعبادهم للعباد الذي سموه استعمارا، فانظروا كيف نشروا لغتهم ليكون ذلك من مقومات ثباتهم فيما استولوا عليه، وانظروا كيف حاولوا فرض ثقافتهم من خلال علومهم وصناعاتهم، وانظروا أيضا إلى الصينيين الذين أغرقوا العالم بصناعاتهم، كيف حافظوا على هويتهم ولغتهم في بلادهم ولم يعترفوا بغيرها على كثرتهم، بل صاغوا بها صناعاتهم حتى فرضوا على العالم تعلم لغتهم. ونحن معشر أمة الإسلام لدينا أعظم إرث وأسمى حضارة وأقوم مقوم للحياة، فحضارتنا تمزج الماديات بالروحيات وتربط الدنيا بالآخرة وتسمو بالإنسان ليكمل في روحه وجسده ومظهره ومخبره. وأصل حضارتنا ممتد مستمد من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب ربنا الذي جعله تبارك وتعالى تبيانا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء، وقد اختار سبحانه وهو العليم الحكيم واللطيف الخبير، وربك يخلق ما يشاء ويختار، اختار اللغة العربية لتكون لغة القرآن الذي أنزله على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأثنى سبحانه على كتابه بأنه عربي مبين. المحور الثاني منزلة اللغة العربية من الدين. امتن الله تبارك وتعالى على عباده عموما وعلى العرب خصوصا بأنه أنزل القرآن باللغة العربية بيانا وإعجازا، بيانا إيضاحا للمحجة وإقامة للحجة، وإعجازا للعرب الفصحاء البلغاء الذين كان ميدانهم الفسيح الذي به يعتزون وفيه ينافسون اللغة والبيان. ومعجزات الأنبياء تكون من جنس ما تميزوا فيه، تكون من جنس ما تميزوا فيه، فلما تميز العرب باللسان والبيان كانت المعجزة من هذا النوع ولكنها تسمو عليه، فكانت المعجزة باللسان. العربي المكون من هذه الحروف ألف لام ميم ألف لام راء كاف هاء ياء عين صاد، من هذه الحروف يصوغون لغتهم العربية، فنزل القرآن من هذه الحروف لكنه بصياغة أعجزتهم، فتحدوا أن يأتوا بمثله فعجزوا، فاستيقن العقلاء منهم أن هذا لا يمكن أن يكون من عند بشر، لأنهم بشر هم أهل اللسان والبيان وأحرص ما يكونون على إبطال حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فها هم قد عجزوا عن إبطالها بالإتيان بمثلها، فتبين أن هذا من لدن عليم حكيم. قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال قرآنا عربيا غير ذي عوج. لذا فلغة الإسلام الأولى ووعاء علومه ومعارفه اللغة العربية، وهي لغة متجذرة في أعماق التاريخ ومحفوظة بحفظ القرآن، بينما اللغات الأخرى متغيرة متجددة لا يفهم كثير من أهلها لغة أسلافهم الذين مضوا قبل بضع مئات من السنين. ثالثا، خصائص هذه اللغة العربية التي نزل بها القرآن. المتأمل في هذه اللغة العربية العظيمة يجد فيها من الميزات والخصائص ما ليس في غيرها، فهي أجمل لغة في عباراتها، وأدق لغة في تعبيراتها، وأجمل لغة لمعانيها، وأجمل لغة لمعانيها ودلالاتها، تعبر عن مكنونات النفس بدقة بالغة، وتؤدي المعاني بوصف جميل بديع لا يدانيه لغة أخرى، ولا تستطيع ترجمة كثير من ألفاظها إلا بكلام كثير، فيتكلم العربي بجملة ثم يأتي من يريد ترجمتها فيتكلم بسطرين لبيان هذه الجملة، وذلك لبلاغة اللغة العربية. والعلماء يقولون البلاغة الإيجاز، البلاغة الإيجاز. تميز بين المخاطبين والمتحدث عنهم بضمائرها المتنوعة ودلالاتها، فتجد التمييز الدقيق عن المخاطبين، فتقول للرجل أنت، وللمرأة أنت، وللإثنان أنتما، وللرجال أنتم، وللنساء أنتن. لو أن رجلا وراء الجدار نسمعه يقول أنتن فعلتن كذا، نعرف أنه يخاطب نساء. لو قال أنتم فعلتم كذا، نعرف أنه يخاطب رجال. لكن لو كان بلغة أعجمية سيقول يو يعني أنت، ويو يعني أنت، ويو يعني أنتم، ويو يعني أنتن. أي تمييز؟ انظر إلى دقة اللغة العربية في تعيين المخاطب وعجز اللغات عنه بهذا المثال، مما يدل على دقة هذه اللغة وغنائها. كذلك أيضا تجد أن هذه اللغة تعبر عما يجيش في النفوس من مشاعر أدق تعبير، لغة نفسية تعبر عما يجيش في النفوس أدق تعبير، فالخوف والوجل والخشية والرهبة والهيبة هذه معاني نفسية، لكن فرق بين هذه وهذه، وهذا لا تجده في اللغات الأخرى. كما أن المحبة والحنان والشوق واللهف والوجد أيضا معان قلبية نفسية، بينها فروق لكل دلالته الخاصة مما لا ترتقي إليه لغة أخرى. كل هذا مع الجمال والدقة والإيجاز والسهولة واليسر. ورحم الله الشافعي حين قال عن اللغة العربية، قال هي أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا ولها مكانتها العظمى في هذا الدين. ورحم الله ابن كثير حين قال هي أفصح اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها وأبينها وأوثقها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس. فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات. يقول الفاروق عمر رضي الله عنه، يقول: تعلموا العربية فإنها تنبت العقل وتزيد المروءة، تقوي العقل. وكتب كاتب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، كتب خطابا لعمر، فبدأه بقوله: من أبو موسى الأشعري، من أبو موسى الأشعري، بدلا من قوله: من أبي موسى الأشعري. فكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه أن اضربه صوتا واستبدل به غيره، لأنه ما عرف إعراب كلمة، بس ما يدل على مكانة اللغة. وسمع الأعمش رجلا يلحن في كلامه، يلحن في كلامه يعني يخطئ في إعراب الكلام، فقال: من الذي يتكلم وقلبي منه يتألم؟ من الذي يتكلم وقلبي منه يتألم؟ وسمع الخليفة المأمون بعض ولده يلحن أي يخطئ في أوجه العربية، فقال: ما على أحدكم أن يتعلم العربية يصلح بها لسانه ويفوق أقرانه ويقيم أوده ويزين مشهده ويفل حجج خصمه بمسكتات حكمه. بل إن من العلماء من أوجب معرفة اللغة العربية وحفظها وجوبا كفائيا، وجوب كفائي على الأمة، وهذا لا شك فيه أنه يجب حفظ اللغة العربية وجوبا، لكن وجوب كيف كفائي لا وجوب عيني، بمعنى لا يجب على كل أحد، وإنما يجب حفظها على كل قادر، يعني إذا قام يجب حفظها على طائفة من القادرين. والواجب الكفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين ممن عندهم مقدرة. فمعرفة اللغة العربية وحفظها واجب كفائي. لماذا؟ لأنه لا يحفظ الدين إلا بحفظ اللغة العربية، لأنه نزل باللغة العربية من كتاب والسنة، فإذا ضيعت العربية ضيع فهم الدين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني أنه فرض كفائي. ويقول: ومعلوم أن تعلم العربية وتعليمها فرض على الكفاية. المحور الرابع: أهمية معرفة اللغة العربية لفهم القرآن الكريم، حيث إن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ونحن مأمورون بالإيمان بالقرآن وما حواه القرآن من عقائد وأحكام ومعرفة ما فيه من قصص وأخبار وعبر، ولا يتم هذا إلا بمعرفة اللغة العربية. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولا يجوز للإنسان أن يفسر القرآن إلا وهو عارف باللغة العربية متقن لها. قال الإمام مالك رحمه الله: قال: لا أوتى برجل يفسر كلام الله وهو لا يعرف لغة العرب إلا جعلته نكالا، أي نكلت به، لا أتى برجل يفسر كلام الله وهو لا يعرف لغة العرب إلا جعلته نكالا. ويقول مجاهد بن جبر المخزومي رحمه الله، يقول: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الله تعالى لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه للكتاب والحكمة بلسانه العربي وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به، لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط اللسان، وصارت معرفته من الدين وصار اعتبار التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله، وأقرب إلى إقامة شعائر الدين، وأقرب إلى مشابهتهم للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم. لماذا؟ لأنك إذا عرفت اللغة العربية وأتقنتها سهل عليك معرفة القرآن وفهمه. أما أن تعرف القرآن عن طريق الترجمات، فالترجمة ما هي إلا تقريب للمعنى، تقريب للمعنى، وقد تتأثر تلك الترجمة بثقافة المترجم وفهمه، بل ربما تتأثر بعقيدته وفكره. فأيها أفضل، أن تأخذ من القرآن مباشرة أو تأخذ بواسطة عن طريق مترجم لا تعرف ثقته وعدالته أو إتقانه وضبطه ومعرفته؟ يقول الشاطبي رحمه الله: القرآن نزل بلسان العرب على الجملة، فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة، لأن الله تعالى يقول: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ويقول: بلسان عربي مبين، ويقول: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. لما قالوا إنما يعلمه بشر، وذلك البشر بشر أعجمي، قال: كيف أعجمي يعلم عربي؟ هذا ما يمكن. وقال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي؟ يعني قرآن أعجمي والقارئ عربي، إلى غير ذلك ما يدل على أنه عربي وبلسان العرب، لا أنه أعجمي ولا بلسان العجم. فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة. المحور الخامس: ما المطلوب فهمه من العربية لفهم القرآن الكريم؟ اللغة العربية المطلوب تعلمها لفهم القرآن الكريم وتفسيره معرفة مفرداتها وتراكيبها، مفرداتها وتراكيبها، ومعرفة مقاصد العرب من كلامهم وأدب لغتهم. يقول ابن عاشور رحمه الله: أما العربية فالمراد منها معرفة مقاصد العرب من كلامهم وأدب لغتهم، يعني تعرف التركيب والمراد بهذا التركيب، يعني مثلا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، مثلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هل تترجم هذا بأن المراد أنتم ملابس لهن وهن ملابس لكم؟ لا، وإنما المقصود أنتم ستر لهن وهن ستر لكم، هن يصوننكم وأنتم تصونونهن، أنتم سبب عفاف لهم وعفة وهن سبب عفة لكم. هذا معنى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هل معنى هذا أنه جناح كجناح الطائر؟ لا، المعنى تواضع لهما، ألل لهما جانبك. فإذا لابد من معرفة معاني الألفاظ والتراكيب ومقاصد العرب في لغتهم. قال: ونعني بقواعد العربية مجموع علوم اللسان العربي، وهي متن اللغة والتصريف والنحو والمعاني والبيان، ومن وراء ذلك استعمال العرب المتبع من أساليبهم في خطبهم وأشعارهم وتراكيب لغاتهم، ويدخل في ذلك ما يجري مجرى التمثيل والاستئناس للتفسير من أفهام أهل اللسان أنفسهم لمعاني آيات غير واضحة الدلالة عند المولدين، عند غير العرب. وهذا مهم، معرفة التصريف، تصريف الكلمة. يعني مثلا جاء بعض الناس وقال إن الناس يوم القيامة يدعون بأمهاتهم ويقال فلان ابن فلانة، ما الدليل؟ قال الدليل قول الله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فظن أن إمام جمع أم، مع أن جمع أم أمهات، جمع أم أمهات، أم ما تجمع على أم، على إمام على أمهات. فلما قال الله بإمامهم إذن ليس معناه بأمهاتهم، وإنما إمامهم إما نبيهم المقدم بين يديهم يوم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أو أن المراد بذلك بالإمام هو كتاب أعمالهم. ويقول الشاطبي ولا أعني بذلك النحو وحده ولا التصريف وحده ولا اللغة ولا علم المعاني ولا غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة باللسان، بل المراد جملة علم اللسان، ألفاظ أو معاني كيف تصورت، يعني الألفاظ والمعاني والتصورات يعني المقصود. المحور السادس، لا يكفي الاقتصار على اللغة لفهم القرآن. يعني لا تأتي أيها العربي وتقول القرآن نزل بلسان عربي مبين وأنا عربي فأتهجم على القرآن وأبينه، حتى تعرف مفهوم السلف الصالح كيف فسروا. لا بد للمفسر من معرفة مصادر وجوانب أخرى يعتمد عليها في تفسيره غير اللغة العربية، كالسنة النبوية وأسباب النزول وقصص الآي والسياق القرآني والقرائن التي حفت بالخطاب حال التنزل وغير ذلك من المصادر التي لا يمكن أخذها عن طريق اللغة. أسباب النزول ما تعرف عن طريق اللغة، الحوادث التي وقع القرآن تحدث عنها، القرائن التي احتفت بالنزول ما تعرف هذه باللغة، لا بد من معرفة ماذا؟ معرفة مفهوم السلف الأوائل الذي نزل عليهم القرآن. ولذلك تميز تفسير السلف الأوائل لأنهم شاهدوا التنزلات وعايشوا نزول القرآن وأخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن من أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وظل من تجرد في فهم النص القرآني بمجرد اللغة وعزل فهمه عن فهم السلف الصالح. قال القرطبي رحمه الله قال من لم يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه، ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي. والنقل والسماع لا بد له منه في ظاهر التفسير ليتقي به مواضع الغلط، ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط. إذن لا بد من معرفة النقل، فأصل التفسير النقل. لماذا؟ لأن الله تعالى بيّن لنبيه معاني القرآن، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فتكفل الله تعالى له بالبيان وقال له وأنزل إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشكل عليهم على الصحابة أهل اللغة بعض المعاني فسألوا عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم أهل اللسان العربي، فكيف من جاء بعدهم؟ فإذا لا بد من الاعتماد على النقل في الدرجة الأولى ثم اللغة وغير ذلك من وسائل فهم النص القرآني. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله، يقول: وينبغي أن يتفطن هاهنا لأمر لا بد منه، وهو أنه لا يجوز أن يحمل كلام الله عز وجل ويفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام ويكون الكلام به له معنى ما، فإن هذا مقام غلط فيه أكثر المعربين للقرآن. فتدبر هذه القاعدة، تدبر هذه القاعدة ولتكن منك على بال، فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفها، وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه، فهذا أصل من أصوله، بل هو أهم أصوله، أن تعرف المتكلم بالقرآن والمخاطب به والمنزل عليه القرآن، ولا تختزل الأمر في معرفة اللغة فقط. فالرواية هي الأصل، وقواعد اللغة العربية تبع لها لا العكس، لا تجعل الرواية تبع للغة. الاقتصار على مجرد اللغة قد يكون من أسباب الضلال في تفسير القرآن، وهو من أسباب ضلال الخوارج. الخوارج لما عزلوا فهمهم عن فهم السلف الصالح وجاءوا إلى قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولم يفهموا من الكفر إلا الخروج عن دائرة الإسلام، ما عرفوا من الكفر إلا معنى واحد وهو ضد الإسلام، فنزلوا هذه الآية التي فهموها بمجرد فهمهم على الصحابة وعلى علي رضي الله عنه، وقالوا لعلي: حكمت الرجال في دين الله، لما حصلت الخصومة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما واتفقوا على حكمين، والله عز وجل أمر إذا حصلت خصومة أن نحكم بيننا رجال، فهذا أمر الله في كتابه، لكن هم قالوا: حكمت الرجال في دين الله، لأنهم أخذوا بقوله: إن الحكم إلا لله، يعني ما في حكم إلا لله. أليس هذا من حكم الله، من تحكيم كتاب الله؟ لكنهم ظل فهمهم وضاقت أفهامهم عن هذا، فقالوا: حكمت الرجال في دين الله ولا حكم إلا لله، ثم أدى هذا إلى أن كفروا علي رضي الله عنه وكفروا الحكمين، ومن رضي بالتحكيم وخرجوا على الأمة يستدلون وهم في الحقيقة يضلون، يظنون أنهم يستدلون وهم بالقرآن يضلون حينما فهموه بمجرد اللغة. ولهذا لما جاءهم بن عباس رضي الله عنه وبين لهم المعنى رجع كثير منهم. فإذا مجرد معرفة اللغة، الاقتصار على معرفة اللغة لا يكفي، بل لا بد من معرفة ماذا؟ الرواية، فهم السلف الصالح المنقول عن الصحابة والتابعين وأتباعهم وقبل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ختاما أقول إن فهم اللغة العربية أساس لفهم الشريعة، ولا يعتز باللغة العربية إلا واسع العلم والمعرفة، متبصر في الأمور، غيور على دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإرث وحضارة أمته، ولا يتنكب هذه اللغة ويزدريها إلا من قل فهمه وضعف دينه وسفه نفسه وساءت نظرته إلى أمته وجهل قدره وإرثه وحضارته. فلنعتز إخوتي في الله بلغتنا، فإن ذلك من مقومات ثباتنا وحمل أمانتنا والحفاظ على مستقبل أجيالنا، هذا واجب على العرب بالدرجة الأولى، وأولى الناس وأجدرهم بحمل أمانة لغة القرآن والبيان أبناء جزيرة العرب، موطن العربية وموئلها ومنطلق الرسالة ومنبعها. وقد استشعر ولاة أمرنا وفقهم الله وحفظهم بحفظه استشعروا هذا، وهم الذين شرفهم الله بخدمة الحرمين الشريفين وحمل راية التوحيد ونشر دعوة الإسلام للعالمين، فحرصوا غاية الحرص مع حفاظهم على الأصلين العظيمين الكتاب والسنة، حرصوا على الحفاظ على لغتهما ووعائهما، فجعلوا لغة البلاد الرسمية هي العربية، وجعلوا لغة التعليم والثقافة هي العربية، وأنشئت الكليات المتخصصة لخدمة العربية وعلومها، وعقدت المؤتمرات والندوات التي تعنى بلغة القرآن وتبرز أهميتها ومنزلتها وتحفظ كيانها وتعمقها في النفوس وتمكن لها بين العالمين. ولا يعني شيء من هذا أحبتي في الله، لا يعني أن لا نتعلم لغة الآخرين، وإنما المقصود فهم لغتنا الأصيلة والاعتزاز بها لفهم الشريعة من كتاب وسنة، ثم لا مانع بعد ذلك من أن نتعلم من لغات الآخرين ما ينفعنا لندعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى، ونفيد من علومهم ومعارفهم، ونتقي شرهم، وبذلك نحفظ ديننا وننشر ثقافتنا ونفيد من علوم الآخرين. ولكن المقصود هنا بيان أهمية معرفة اللغة العربية لفهم القرآن الكريم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا ويحفظ دينه وكتابه ومن سعى لحفظ دينه وكتابه، ويحفظ المسلمين جميعا بحفظه، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الفقه في الدين والثبات واليقين، واجعلنا اللهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد حمد الله وشكره نشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرع الوزارة بالمدينة المنورة العناية بهذا الموضوع، وهو اللغة العربية لغة القرآن والبيان، من خلال هذا البرنامج الذي نساهم فيه بمعونة الله تعالى بكلمة بعنوان أثر العلم باللغة العربية في فهم القرآن الكريم. وسيكون الحديث عن هذا الموضوع في محاور. المحور الأول أهمية اللغة للإنسان. لا شك أن لكل أمة مقومات عظيمة تعتز بها وتحافظ عليها، ترى فيها ثباتها وبقاءها واستقرارها ونماءها، وتعتبرها مكوناً من مكوناتها، وإن من تلك المكونات وتلك المقومات العظيمة اللغات. فاللغة مقوم ثبات عظيم للأمة، وإرث حضاري متوارث لها، ووعاء من أوعية ثقافتها، لذا تحافظ عليه الأمم التي تعتز بنفسها وتسعى لفرض ونشر ثقافتها وإيجاد بصمة للحياة بها. فلغتها الرسمية في بلادها بها ترسم خططها ومناهجها في الحياة، وبها تنشر ثقافتها وتبين عن نتاجها وصناعتها. فانظروا عباد الله مثلا إلى الرومان المسمون بالإنجليز، لما اقتبسوا من الإسلام وحضارته العظيمة التي فتق المسلمون الأوائل أكمامها وصقلوا وطوروا ما وصل إليهم من علوم غيرهم، فتلقى ذلك الرومان، تلقوه من المسلمين، وصاغوا تلك العلوم والمعارف الإسلامية بلغتهم الإفرنجية، وتهيأت لهم سبل الحياة والحضارة والتقدم والرقي المادي. كيف اعتزوا بلغتهم الإنجليزية ونشروها في العالم من خلال ما صاغوا من علوم أو أنتجوا من صناعات، من خلال ما ألفوا من علوم أو أنتجوا من صناعات؟ على إثر هيمنتهم واستغلالهم واستعبادهم للعباد الذي سموه استعمارا. فانظروا كيف نشروا لغتهم ليكون ذلك من مقومات ثباتهم فيما استولوا عليه، وانظروا كيف حاولوا فرض ثقافتهم من خلال علومهم وصناعاتهم، وانظروا أيضا إلى الصينيين الذين أغرقوا العالم بصناعاتهم، كيف حافظوا على هويتهم ولغتهم في بلادهم ولم يعترفوا بغيرها على كثرتهم، بل صاغوا بها صناعاتهم حتى فرضوا على العالم تعلم لغتهم. ونحن معشر أمة الإسلام لدينا أعظم إرث وأسمى حضارة وأقوم مقوم للحياة، فحضارتنا تمزج الماديات بالروحيات وتربط الدنيا بالآخرة وتسمو بالإنسان ليكمل في روحه وجسده ومظهره ومخبره. وأصل حضارتنا ممتد مستمد من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب ربنا الذي جعله تبارك وتعالى تبيانا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء، وقد اختار سبحانه وهو العليم الحكيم واللطيف الخبير، وربك يخلق ما يشاء ويختار، اختار اللغة العربية لتكون لغة القرآن الذي أنزله على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأثنى سبحانه على كتابه بأنه عربي مبين. المحور الثاني منزلة اللغة العربية من الدين. امتن الله تبارك وتعالى على عباده عموما وعلى العرب خصوصا بأنه أنزل القرآن باللغة العربية بياناً وإعجازاً، بياناً إيضاحاً للمحجة وإقامة للحجة، وإعجازاً للعرب الفصحاء البلغاء الذين كان ميدانهم الفسيح الذي به يعتزون وفيه ينافسون اللغة والبيان. ومعجزات الأنبياء تكون من جنس ما تميزوا فيه، تكون من جنس ما تميزوا فيه. فلما تميز العرب باللسان والبيان كانت المعجزة من هذا النوع، ولكنها تسمو عليه، فكانت المعجزة باللسان. العربي المكون من هذه الحروف ألف لام ميم ألف لام راء كاف هاء ياء عين صاد، من هذه الحروف يصوغون لغتهم العربية، فنزل القرآن من هذه الحروف لكنه بصياغة أعجزتهم، فتحدوا أن يأتوا بمثله فعجزوا، فاستيقن العقلاء منهم أن هذا لا يمكن أن يكون من عند بشر، لأنهم بشر، هم أهل اللسان والبيان، وأحرص ما يكونون على إبطال حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فها هم قد عجزوا عن إبطالها بالإتيان بمثلها، فتبين أن هذا من لدن عليم حكيم. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال: قرآنا عربيا غير ذي عوج. لذا فلغة الإسلام الأولى ووعاء علومه ومعارفه اللغة العربية، وهي لغة متجذرة في أعماق التاريخ ومحفوظة بحفظ القرآن، بينما اللغات الأخرى متغيرة متجددة، لا يفهم كثير من أهلها لغة أسلافهم الذين مضوا قبل بضع مئات من السنين. ثالثا، خصائص هذه اللغة العربية التي نزل بها القرآن. المتأمل في هذه اللغة العربية العظيمة يجد فيها من الميزات والخصائص ما ليس في غيرها، فهي أجمل لغة في عباراتها، وأدق لغة في تعبيراتها، وأجمل لغة لمعانيها، وأجمل لغة لمعانيها ودلالاتها، تعبر عن مكنونات النفس بدقة بالغة، وتؤدي المعاني بوصف جميل بديع لا يدانيه لغة أخرى، ولا تستطيع ترجمة كثير من ألفاظها إلا بكلام كثير، فيتكلم العربي بجملة ثم يأتي من يريد ترجمتها فيتكلم بسطرين لبيان هذه الجملة، وذلك لبلاغة اللغة العربية. والعلماء يقولون: البلاغة الإيجاز، البلاغة الإيجاز. تميز بين المخاطبين والمتحدث عنهم بضمائرها المتنوعة ودلالاتها، فتجد التمييز الدقيق عن المخاطبين، فتقول للرجل أنت، وللمرأة أنت، وللإثنان أنتما، وللرجال أنتم، وللنساء أنتن. لو أن رجلا وراء الجدار نسمعه يقول أنتن فعلتن كذا، نعرف أنه يخاطب نساء. لو قال أنتم فعلتم كذا، نعرف أنه يخاطب رجال. لكن لو كان بلغة أعجمية سيقول يو يعني أنت، ويو يعني أنت، ويو يعني أنتم، ويو يعني أنتن. أي تمييز! انظر إلى دقة اللغة العربية في تعيين المخاطب وعجز اللغات عنه. بهذا المثال مما يدل على دقة هذه اللغة وغنائها. كذلك أيضا تجد أن هذه اللغة تعبر عما يجيش في النفوس من مشاعر أدق تعبير، لغة نفسية تعبر عما يجيش في النفوس أدق تعبير. فالخوف والوجل والخشية والرهبة والهيبة هذه معاني نفسية، لكن فرق بين هذه وهذه، وهذا لا تجده في اللغات الأخرى. كما أن المحبة والحنان والشوق واللهف والوجد أيضا معاني قلبية نفسية، بينها فروق لكل دلالته الخاصة مما لا ترتقي إليه لغة أخرى. كل هذا مع الجمال والدقة والإيجاز والسهولة واليسر. ورحم الله الشافعي حين قال عن اللغة العربية، قال هي أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا ولها مكانتها العظمى في هذا الدين. ورحم الله ابن كثير حين قال هي أفصح اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها وأبينها وأوثقها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات. يقول الفاروق عمر رضي الله عنه، يقول تعلموا العربية فإنها تنبت العقل وتزيد المروءة، تقوي العقل. وكتب كاتب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، كتب خطابا لعمر فبدأه بقوله من أبو موسى الأشعري، من أبو موسى الأشعري بدلا من قوله من أبي موسى الأشعري. فكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه أن اضربه صوتا واستبدل به غيره، لأنه ما عرف إعراب كلمة، بس يدل على مكانة اللغة. وسمع الأعمش رجلا يلحن في كلامه، يلحن في كلامه يعني يخطئ في إعراب الكلام، فقال من الذي يتكلم وقلبي منه يتألم، من الذي يتكلم وقلبي منه يتألم. وسمع الخليفة المأمون بعض ولده يلحن أي يخطئ في أوجه العربية، فقال ما على أحدكم أن يتعلم العربية يصلح بها لسانه ويفوق أقرانه ويقيم أوده ويزين مشهده ويفل حجج خصمه بمسكتات حكمه. بل إن من العلماء من أوجب معرفة اللغة العربية وحفظها وجوبا كفائيا، وجوب كفائي على الأمة، وهذا لا شك فيه أنه يجب حفظ اللغة العربية وجوبا، لكن وجوب كيف كفائي لا وجوب عيني، بمعنى لا يجب على كل أحد، وإنما يجب حفظها على كل قادر، يعني إذا قام يجب حفظها على طائفة من القادرين. والواجب الكفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين ممن عندهم مقدرة. فمعرفة اللغة العربية وحفظها واجب كفائي. لماذا؟ لأنه لا يحفظ الدين إلا بحفظ اللغة العربية، لأنه نزل باللغة العربية من كتاب والسنة. فإذا ضيعت العربية ضيع فهم الدين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني أنه فرض كفائي. ويقول: ومعلوم أن تعلم العربية وتعليمها فرض على الكفاية. المحور الرابع: أهمية معرفة اللغة العربية لفهم القرآن الكريم، حيث إن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ونحن مأمورون بالإيمان بالقرآن وما حواه القرآن من عقائد وأحكام، ومعرفة ما فيه من قصص وأخبار وعبر، ولا يتم هذا إلا بمعرفة اللغة العربية. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولا يجوز للإنسان أن يفسر القرآن إلا وهو عارف باللغة العربية متقن لها. قال الإمام مالك رحمه الله: قال: لا أوتى برجل يفسر كلام الله وهو لا يعرف لغة العرب إلا جعلته نكالا، أي نكلت به. لا أوتى برجل يفسر كلام الله وهو لا يعرف لغة العرب إلا جعلته نكالا. ويقول مجاهد بن جبر المخزومي رحمه الله: يقول: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الله تعالى لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه للكتاب والحكمة بلسانه العربي، وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به، لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط اللسان، وصارت معرفته من الدين، وصار اعتبار التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله، وأقرب إلى إقامة شعائر الدين، وأقرب إلى مشابهتهم للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم. لماذا؟ لأنك إذا عرفت اللغة العربية وأتقنتها سهل عليك معرفة القرآن وفهمه. أما أن تعرف القرآن عن طريق الترجمات، فالترجمة ما هي إلا تقريب للمعنى، تقريب للمعنى، وقد تتأثر تلك الترجمة بثقافة المترجم وفهمه، بل ربما تتأثر بعقيدته وفكره. فأيها أفضل، أن تأخذ من القرآن مباشرة أو تأخذ بواسطة عن طريق مترجم لا تعرف ثقته وعدالته أو إتقانه وضبطه ومعرفته؟ يقول الشاطبي رحمه الله: القرآن نزل بلسان العرب على الجملة، فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة، لأن الله تعالى يقول: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ويقول: بلسان عربي مبين، ويقول: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. لما قالوا إنما يعلمه بشر، وذلك البشر بشر أعجمي، قال: كيف أعجمي يعلم عربي؟ هذا ما يمكن. وقال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أهأعجمي وعربي، يعني قرآن أعجمي والقارئ عربي، إلى غير ذلك ما يدل على أنه عربي وبلسان العرب لا أنه أعجمي ولا بلسان العجم. فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة. المحور الخامس، ما المطلوب فهمه من العربية لفهم القرآن الكريم؟ اللغة العربية المطلوب تعلمها لفهم القرآن الكريم وتفسيره معرفة مفرداتها وتراكيبها، مفرداتها وتراكيبها، ومعرفة مقاصد العرب من كلامهم وأدب لغتهم. يقول ابن عاشور رحمه الله: أما العربية فالمراد منها معرفة مقاصد العرب من كلامهم وأدب لغتهم، يعني تعرف التركيب والمراد بهذا التركيب، يعني مثلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، مثلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هل تترجم هذا بأن المراد أنتم ملابس لهن وهن ملابس لكم؟ لا، وإنما المقصود أنتم ستر لهن وهن ستر لكم، هن يصوننكم وأنتم تصونونهن، أنتم سبب عفاف لهم وعفة وهن سبب عفة لكم. هذا معنى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هل معنى هذا أنه جناح كجناح الطائر؟ لا، المعنى تواضع لهما، ألل لهما جانبك. فإذا لابد من معرفة معاني الألفاظ والتراكيب ومقاصد العرب في لغتهم. قال: ونعني بقواعد العربية مجموع علوم اللسان العربي، وهي متن اللغة والتصريف والنحو والمعاني والبيان، ومن وراء ذلك استعمال العرب المتبع من أساليبهم في خطبهم وأشعارهم وتراكيب لغاتهم، ويدخل في ذلك ما يجري مجرى التمثيل والاستئناس للتفسير من أفهام أهل اللسان أنفسهم لمعاني آيات غير واضحة الدلالة عند المولدين، عند غير العرب. وهذا مهم، معرفة التصريف، تصريف الكلمة. يعني مثلا جاء بعض الناس وقال: إن الناس يوم القيامة يدعون بأمهاتهم ويقال فلان ابن فلانة، ما الدليل؟ قال: الدليل قول الله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فظن أن إمام جمع أم، مع أن جمع أم أمهات، جمع أم أمهات، أم ما تجمع على أم، على إمام على أمهات. فلما قال الله بإمامهم، إذا ليس معناه بأمهاتهم، وإنما إمامهم إما نبيهم المقدم بين يديهم يوم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أو أن المراد بذلك بالإمام هو كتاب أعمالهم. ويقول الشاطبي: ولا أعني بذلك النحو وحده، ولا التصريف وحده، ولا اللغة، ولا علم المعاني، ولا غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة باللسان، بل المراد جملة علم اللسان، ألفاظ أو معاني كيف تصورت، يعني الألفاظ والمعاني والتصورات، يعني المقصود. المحور السادس، لا يكفي الاقتصار على اللغة لفهم القرآن، يعني لا تأتي أيها العربي وتقول: القرآن نزل بلسان عربي مبين وأنا عربي فأتهجم على القرآن وأبينه، حتى تعرف مفهوم السلف الصالح كيف فسروا. لا بد للمفسر من معرفة مصادر وجوانب أخرى يعتمد عليها في تفسيره غير اللغة العربية، كالسنة النبوية وأسباب النزول وقصص الآي والسياق القرآني والقرائن التي حفت بالخطاب حال التنزل وغير ذلك من المصادر التي لا يمكن أخذها عن طريق اللغة. أسباب النزول ما تعلمها عن طريق اللغة. الحوادث التي وقع القرآن تحدث عنها، القرائن التي احتفت بالنزول ما تعرف هذه باللغة، لا بد من معرفة ماذا؟ معرفة مفهوم السلف الأوائل الذي نزل عليهم القرآن. ولذلك تميز تفسير السلف الأوائل لأنهم شاهدوا التنزلات وعايشوا نزول القرآن وأخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن من أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وظل من تجرد في فهم النص القرآني بمجرد اللغة وعزل فهمه عن فهم السلف الصالح. قال القرطبي رحمه الله: قال: من لم يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي. والنقل والسماع لا بد له منه في ظاهر التفسير ليتقي به مواضع الغلط، ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط. إذن لا بد من معرفة النقل، فأصل التفسير النقل. لماذا؟ لأن الله تعالى بيّن لنبيه معاني القرآن، قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فتكفل الله تعالى له بالبيان وقال له: وأنزل إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشكل عليهم على الصحابة أهل اللغة بعض المعاني فسألوا عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم أهل اللسان العربي، فكيف من جاء بعدهم؟ فإذا لا بد من الاعتماد على النقل في الدرجة الأولى ثم اللغة وغير ذلك من وسائل فهم النص القرآني. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: يقول: وينبغي أن يتفطن هاهنا لأمر لا بد منه، وهو أنه لا يجوز أن يحمل كلام الله عز وجل ويفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام ويكون الكلام به له معنى ما، فإن هذا مقام غلط فيه أكثر المعربين للقرآن. فتدبر هذه القاعدة، تدبر هذه القاعدة ولتكن منك على بال، فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفها، وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه، فهذا أصل من أصوله، بل هو أهم أصوله، أن تعرف المتكلم بالقرآن والمخاطب به والمنزل عليه القرآن، ولا تختزل الأمر في معرفة اللغة فقط. فالرواية هي الأصل، وقواعد اللغة العربية تبع لها لا العكس، لا تجعل الرواية تبع للغة. الاقتصار على مجرد اللغة قد يكون من أسباب الضلال في تفسير القرآن، وهو من أسباب ضلال الخوارج. الخوارج لما عزلوا فهمهم عن فهم السلف الصالح وجاءوا إلى قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولم يفهموا من الكفر إلا الخروج عن دائرة الإسلام، ما عرفوا من الكفر إلا معنى واحد وهو ضد الإسلام، فنزلوا هذه الآية التي فهموها بمجرد فهمهم على الصحابة وعلى علي رضي الله عنه، وقالوا لعلي: حكمت الرجال في دين الله. لما حصلت الخصومة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما واتفقوا على حكمين، والله عز وجل أمر إذا حصلت خصومة أن نحكم بيننا رجال، فهذا أمر الله في كتابه، لكن هم قالوا: حكمت الرجال في دين الله، لأنهم أخذوا بقوله: إن الحكم إلا لله، يعني ما في حكم إلا لله. أليس هذا من حكم الله، من تحكيم كتاب الله؟ لكنهم ظل فهمهم وضاقت أفهامهم عن هذا فقالوا حكمت الرجال في دين الله ولا حكم إلا لله. ثم أدى هذا إلى أن كفروا علي رضي الله عنه وكفروا الحكمين، ومن رضي بالتحكيم وخرجوا على الأمة يستدلون وهم في الحقيقة يضلون، يظنون أنهم يستدلون وهم بالقرآن يضلون حينما فهموه بمجرد اللغة. ولهذا لما جاءهم بن عباس رضي الله عنه وبين لهم المعنى رجع كثير منهم. فإذا مجرد معرفة اللغة، الاقتصار على معرفة اللغة لا يكفي، بل لا بد من معرفة ماذا؟ الرواية، فهم السلف الصالح المنقول عن الصحابة والتابعين وأتباعهم وقبل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ختاما أقول إن فهم اللغة العربية أساس لفهم الشريعة، ولا يعتز باللغة العربية إلا واسع العلم والمعرفة، متبصر في الأمور، غيور على دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإرث وحضارة أمته. ولا يتنكب هذه اللغة ويزدريها إلا من قل فهمه وضعف دينه وسفه نفسه وساءت نظرته إلى أمته وجهل قدره وإرثه وحضارته. فلنعتز إخوتي في الله بلغتنا، فإن ذلك من مقومات ثباتنا وحمل أمانتنا والحفاظ على مستقبل أجيالنا. هذا واجب على العرب بالدرجة الأولى، وأولى الناس وأجدرهم بحمل أمانة لغة القرآن والبيان أبناء جزيرة العرب، موطن العربية وموئلها ومنطلق الرسالة ومنبعها. وقد استشعر ولاة أمرنا وفقهم الله وحفظهم بحفظه، استشعروا هذا، وهم الذين شرفهم الله بخدمة الحرمين الشريفين وحمل راية التوحيد ونشر دعوة الإسلام للعالمين، فحرصوا غاية الحرص مع حفاظهم على الأصلين العظيمين الكتاب والسنة، حرصوا على الحفاظ على لغتهما ووعائهما، فجعلوا لغة البلاد الرسمية هي العربية، وجعلوا لغة التعليم والثقافة هي العربية، وأنشئت الكليات المتخصصة لخدمة العربية وعلومها، وعقدت المؤتمرات والندوات التي تعنى بلغة القرآن وتبرز أهميتها ومنزلتها وتحفظ كيانها وتعمقها في النفوس وتمكن لها بين العالمين. ولا يعني شيء من هذا أحبتي في الله، لا يعني ألا نتعلم لغة الآخرين، وإنما المقصود فهم لغتنا الأصيلة والاعتزاز بها لفهم الشريعة من كتاب وسنة، ثم لا مانع بعد ذلك من أن نتعلم من لغات الآخرين ما ينفعنا لندعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى، ونفيد من علومهم ومعارفهم، ونتقي شرهم، وبذلك نحفظ ديننا وننشر ثقافتنا ونفيد من علوم الآخرين. ولكن المقصود هنا بيان أهمية معرفة اللغة العربية لفهم القرآن الكريم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا ويحفظ دينه وكتابه ومن سعى لحفظ دينه وكتابه، ويحفظ المسلمين جميعا بحفظه، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الفقه في الدين والثبات واليقين، واجعلنا اللهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.